بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فكان درسنا أمس حول سورة قل هو الله أحد، وأنها تعدل ثلث القرآن باعتبار أنها اشتملت على ما يتعلق بتوحيده سبحانه وتعالى، ومن ذلك توحيد الأسماء والصفات، وأيضا اشتملت على نفي الوالد والولد والكفر لله سبحانه وتعالى. فبما أنها تعلقت بإفراد الله سبحانه وتعالى بالتوحيد، وبأنه منزه عما يضاد ذلك، كانت عادلة ثلث القرآن. وأيضا يقال هذا في الجزاء لا في الإجزاء، أي أنها تعدل ثلث القرآن في الأجر لا أنها تجزئ عن ثلث القرآن. فما من سورة إلا وقد اشتملت على أحكام وأخبار وأمور لا يستغنى عنها، بل الناس والمكلفون في أمس الحاجة لها. وأيضا أخذنا معنى قوله أحد، قل هو الله أحد، وعلمنا أن أحد أصله وحد، فقلبت الواو ألفا. وقرأنا كلام الشنقيطي رحمه الله، وهو ناقل عن غيره، الفرق بين أحد وواحد، وأن أحد أعم من واحد. قال الشارح رحمه الله: وقوله الله الصمد قد فسرها ابن عباس رضي الله عنه بقوله السيد الذي كمل في سؤدده، والشريف الذي كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والغني الذي قد كمل في غناه، والجبار الذي قد كمل في جبروته، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله عز وجل. هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كفء وليس كمثله شيء. هذا الأثر عن ابن عباس كما ذكر الشارح وهو ضعيف، رواه ابن أبي عاصم في السنة من طريق أبي إسحاق الكوفي عن مجاهد عن ابن عباس قال الصمد الذي لا جوف له، وهذا إسناد ضعيف. فأبو إسحاق الكوفي هو عبد الله بن ميسرة الحارثي، قال فيه ابن أبي حاتم ليس بشيء، وقال النسائي ضعيف، وفي موضع آخر ليس بثقة، وقال الحاكم أبو أحمد ليس حديثه بمستقيم، وقال الدارقطني ضعيف، وكذا أبو داود، وسئل عنه أحمد فكأنه ضعفه، وقال ابن حبان في الضعفاء لا يحل الاحتجاج بخبره، وقال الذهبي في الكاشف واه. قلت فهو ضعيف جدا لا يعتبر به. وأخرجه ابن جرير في تفسيره والبيهقي في الأسماء والصفات من طريق سلمة بن سابور عن عطية عن ابن عباس بلفظ ابن أبي عاصم، وهذا إسناد ضعيف أيضا. سلمة بن سابور ضعفه ابن معين كما في الميزان، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال كان يحيى القطان يتكلم فيه. ومن المحال أن يلزق بسلمة مجنة يدا عطية، أن يلزق بسلمة مجنة يدا عطية. وعطيته ابن سعد العوفي ضعيف، هو شيعي كان يدلس، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره كما في مجموع الفتاوى وأبو الشيخ في العظمة من طريق محمد بن موسى الحرشي. قال حدثنا عبد الله بن عيسى قال حدثنا داود عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله الصمد، قال تصمد إليه الأشياء إذا نزل بهم كربة أو بلاء، وهذا إسناد ضعيف جدا. محمد بن موسى الحرشي رحمه الله لين. وعبد الله بن عيسى هو الخزاز ضعيف جدا، وبقية رجاله ثقات. وجاء تفسير الصمد بأنه لا جوف له، مصمت الذي لا جوف له، مرفوعا عن بريدة أي عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يصح. وقد جاء هذا التفسير وغيره عن جماعة من التابعين كما في تفسير ابن جرير، فمنهم من قال هو الذي لم يلد ولم يولد، أي الصمد الذي لم يلد ولم يولد، كأنه جعل ما بعده تفسيرا له. قل هو الله أحد الله الصمد، ما هو الصمد؟ الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال ابن كثير وهذا تفسير جيد، أن يفسر الصمد بما بعده. ومنهم من قال الصمد الباقي بعد خلقه. ومنهم من قال هو الذي لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب. ومنهم من قال نور يتلألأ. قال ابن كثير رحمه الله، وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبراني في كتاب السنة له بعد إراده كثيرا من هذه الأقوال في تفسير الصمد، وكل هذه صحيحة، وهي صفات ربنا عز وجل، وهو الذي يصمد إليه بالحوائج، أي أن هذه المعاني التي ذكرها غير واحد في تفسير الصمد كلها صحيحة. السلام عليكم وبركاته. والصمد يشملها، وخلاصته أن الصمد الغني الذي العظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، إلى آخر ما ذكر في الأثر. وأيضا أنه الباقي بعد خلقه، وأنه الموصوف بصفات الجلال والعظمة، وأنه الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا هو معنى الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، وهو الغني سبحانه وتعالى غنى مطلقا، والعباد فقراء إليه فقرا مطلقا، يصمدون إليه في حوائجهم ويقصدونه. قال وقد فسر الصمد أيضا بأنه الذي لا جوف له. نعم، قد تعرضنا لهذا. قرأنا ما يتعلق بهذا، وأنه جاء عن ابن عباس ولا يصح، وجاء أيضا عن بريدة مرفوعا ولا يصح، وبأنه الذي تصمد إليه الخليقة، هذا الشارح، وبأنه الذي تصمد إليه الخليقة كلها وتقصده في جميع حاجاتها ومهماتها، لأنه أهل لذلك، لأنه غني قوي رحيم لطيف كريم وأكرم سبحانه وتعالى، فيقصد من قبل مخلوقاته. قال: فإثبات الأحدية له، فإثبات الأحدية لله تضمن نفي المشاركة والمماثلة. قل هو الله أحد، هذا فيه إثبات الأحدية، وهذا يتضمن نفي المشاركة والمماثلة له سبحانه وتعالى، وهذا أمر من الله لنبيه، وهكذا لسائر المكلفين أن يقولوا هذا القول وأن يثبتوه وأن يعتقدوه. قل هو الله أحد. الله الصمد. قال: وإثبات الصمدية بكل معانيها المتقدمة تتضمن إثبات جميع تفاصيل الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهذا هو توحيد الإثبات. توحيد الإثبات، وأيضا يقال له توحيد المعرفة والإثبات، أي أنك تعرف ما لله من كمال وتثبته وتعتقده. بعضهم توحيد الإثبات، وهكذا أيضا الاعتقاد. وأما النوع الثاني وهو توحيد التنزيه، فيؤخذ من قوله تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي أنك تنزه الله عن سائر النقائص والعيوب وتفرده بصفات الكمال التي تليق بجلاله سبحانه وتعالى. كما يؤخذ إجمالا من قوله: الله أحد، أي لم يتفرع عنه أحد، أي لم يتفرع عنه شيء، الله أحد. وأكد إثبات هذه الأحدية بقوله: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هكذا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، وليس له صاحبة ولا ولد سبحانه وتعالى. قال: ولم يتفرع هو عن شيء، لم يلد أي لم يتفرع عنه شيء، ولم يتفرع هو عن شيء، لم يولد، لم يتفرع هو عن شيء، وليس له مكافئ ولا مماثل ولا نظير. فانظر كيف تضمنت هذه السورة توحيد الاعتقاد والمعرفة، أي أنك تعرف هذا وتعتقده. وما يجب إثباته للرب تعالى من الأحدية المنافية لمطلق المشاركة والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال الذي لا يلحقه نقص بوجه من الوجوه، ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم غناه وصمديته وأحديته، ثم نفى الكفء المتضمن، ثم نفي الكفء المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل والنظير، أو يقول لنفي التشبيه الأولى أن يقال لنفي الكفء المتضمن لنفي التشبيه الشبيه والمثيل والنظير. فحق لسورة تضمنت هذه المعارف كلها أن تعدل ثلث القرآن. وهذه السورة تقرأ مع المعوذتين دبر الصلوات المكتوبات. لأنها اشتملت على تعلق بالله سبحانه وتعالى من الأحدية والصمدية، وأيضا يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، ونفي ما الله عز وجل منزه عنه، فتقرض بالصلوات المكتوبات كما في حديث عقبة بن عامر، وهكذا أيضا عند النوم كما في حديث عائشة تقرأ في الوتر في الركعتين خلف المقام، في مواطن، وهي تعديل ثلث القرآن كما تقدم يعني بيانه، وهذا كما قلنا في الجزاء لا في الإجزاء، في الثواب والأجر، وهذا فيه فضل التوحيد كونها تعدل ثلث القرآن لأنها اشتملت على التوحيد، وهكذا التوحيد يذهب الله عز وجل به الهم والغم، ويجلب الله عز وجل به الأمن ويدفع به الخوف. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وأيضا جاء في حديث أسماء بنت عميس قالت علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن عند الكرب: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. في حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه دعاء الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. قال ابن تيمية رحمه الله: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. ومعنى قوله ولا يؤوده أي لا يكرثه ولا يثقله. قال: ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. حتى يصبح. قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. هذه سيأتي الكلام على هذه الآية، قلنا في الحاشية. وقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت سيأتي موضعها وشرحها صفحة 81 إن شاء الله تعالى. يعني جعلها في ذلك الموضع أليق من وضعها هنا. وقوله أنها تعدل ثلث القرآن أو أنها أفضل آية، دليله ما رواه مسلم. قال الشارح: روى مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. فرددها مرارا، ثم قال أبي: آية الكرسي. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على كتفه وقال: ليهنك العلم، وقال: ليهنك هذا العلم أبا المنذر. الحديث كما في مسلم كما ذكر الشارح وأيضا سيد الكلام عليه. وفي رواية عند أحمد: والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. هذه زيادة في حديث أبي: والذي نفسي بيده، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. وهذا الحديث بهذه الزيادة أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، ومن طريقه أحمد بن حنبل والطبراني والبيهقي في الشعب وأبو نعيم في الحلية، وقد اختلف على عبد الرزاق فيه، فرواه أحمد وأحمد بن يونس عند البيهقي عن عبد الرزاق عن الثوري عن سعيد الجريري عن أبي السليل ضريب بن نقير عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث بزيادة والذي نفسي بيده إلى آخره. ورواه إسحاق الدبري عند الطبراني وأبي نعيم عن عبد الرزاق عن الثوري عن الجريري به، ولم يذكر الزيادة. في متن الحديث ولم يذكر الزيادة في متن الحديث. ورواية الأحمدين هي المعروفة، أي أحمد الأول أحمد بن حنبل وكذلك أحمد بن يوسف. وأما الدبري فقد روى عن عبد الرزاق بعد أن تغير، هذا مما يرجح ثبوت الزيادة وأنها أرجح رواية من رواه بالزيادة. وقد تابع الثوري جعفر بن سليمان الضبعي عند أبي داود الطيالسي وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند، غير أنه أبهم شيخ الجريري فقال عن بعض أصحابه، وقد جاء مصرحا به في بقية طرق الحديث، وسقط هذا المبهم من مسند الطيالسي. وبعد أن عرفنا أن المعروف عن عبد الرزاق الصنعاني ذكر الزيادة في متن الحديث، نذكر مخالفة محمد بن عبد الله السكري له عند الخطيب في الفقيه والمتفقه وابن عساكر في تأريخه، إذ أنه لم يذكر الزيادة وهو ثقة عابد كما في التقريب، لكن عبد الرزاق أرجح منه لا سيما وهو من أصحاب الثوري. وروى الحديث مسلم في صحيحه وابن أبي عاصم في الأحد المثاني وعبيد بن غنام عن أبي نعيم عند أبي نعيم في معرفة الصحابة، والحسن بن سفيان عند أبي نعيم في الحلية، كلهم عن ابن أبي شيبة عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن جريري به بدون الزيادة، على أنه قد اختلف عن الحسن ابن سفيان، فرواه البيهقي في الشعب من طريق أبي عمرو بن عبدوس عنه بالزيادة، وأبو نعيم في الحلية من طريق أبي عمر بن حمدان عنه بدونها. ورواه عبد بن حميد في المنتخب وحميد بن زنجوي عند البغوي في شرح السنة، وابن وضاح عند ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، كلهم عن ابن أبي شيبة به بالزيادة. وقد ذكر الحديث بزيادته البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة، وعزاه إلى ابن أبي شيبة في مسنده، وقال المنذر في الترغيب والترهيب: رواه أحمد بن أبي شيبة بإسناد مسلم، وزاد: والذي نفسي بيده إلى آخره. فيحمل على الوجهين، أي أنه روي بالزيادة وبغيرها، وذلك أن ابن أبي شيبة تارة ينشط فيذكر الحديث بتمامه وتارة يكسر فيختصره، أو أن الاختصار حصل من بعض تلامذته، أو سمعه هكذا من شيخه مرة بالزيادة ومرة بغيرها، والله أعلم. ورواه أبو داود بن عساكر والجورقاني في الأباطيل من طريق محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى عن الجريري به بالقدر الذي رواه مسلم. وجاء ذكر الزيادة عند ابن عساكر مع اتحاده مع الجورقاني في الإسناد من أوله إلى آخره. ورواه يزيد بن هارون عند الحاكم ومن طريق البيهقي في الشعر عن الجريري بدون زيادة. ويزيد بن هارون روى عن الجريري بعد اختلاطه لكنه في المتابعات. وأخرجه عبيد بن سلام في فضائل القرآن فقال رحمه الله حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي السليل عن عبد الله بن رباح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بالزيادة وهذا مرسل. زد على ذلك أنه يعتبر شاذا فإسماعيل بن إبراهيم قد خالف كل من رواه عن الجريري موصولا. ورواه أحمد في مسنده ومسدد في مسنده كما في تحف الخيرة البوصيري من طريق عثمان بن الغياث قال حدثنا أبو السليل قال كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس حتى يكثر عليه الحديث فيصعد على ظهر بيت فيحدث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بالزيادة عند مسند عند مسدد وبدونها عند أحمد وهذا منقطع بين أبي السليل والصحابي. والخلاصة أن الحديث في غاية الصحة بما فيه من الزيادة فقد جاءت من طريق الثوري وهو هو وغيره جاءت من طريق الثوري ومن طريق غيره والحمد لله. فالحديث ثابت بالزيادة رواه مسلم بغيرها وزادها أحمد وغيره. ومعنى قوله ليهنك العلم أي ليكن العلم هنيئا لك. ومعنى قوله إن لها لسانا وشفتين تقدس الله عند ساق العرش أي أن ثواب قراءتها والعمل بها يجسده الله فينفع صاحبه ويذكر به كما قال الإمام الترمذي في جامعه عند رقم 83 800 2000 عند حديث النواس إن البقرة وآل عمران تأتيان كأنهما غيايتان وبينهما شرف أو شرف أو كأنهما غمامتان سوداوان أو كأنهما ظلة في طير صواف تجادلان عن صاحبهما. قال رحمه الله الترمذي بعد الحديث ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم أنه يجيء ثواب قراءته يجيء ثواب قراءة القرآن كذا فسره بعض أهل العلم كذا فسر بعض أهل العلم هذا الحديث وما يشبه هذا في الأحاديث وما يشبه هذا في الأحاديث أنه يجيء ثواب قراءة القرآن. وفي حديث النواس عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ما فسروا إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم وأهله الذين يعملون به في الدنيا يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما الحديث رواه مسلم. قال ففي هذا دلالة أنه يجيء ثواب العمل انتهى. وذكر كلام الترمذي مقرا له البغوي في شرح السنة عند حديث أبي في فضل آيات الكرسي انتهى. وقال الإمام النووي في شرح مسلم عند شرحه لحديث النواس الذي قرأناه قبله قال العلماء المراد أن ثوابهما أي البقرة والعمران يأتي كغمامتين انتهى. وفي الزهد لابن المبارك برواية عن ابن حماد برقم 87 300 قال أخبرنا الترمذي كتب نعيم بن حماد غير مرة إذا مرت هذه الأحاديث في القرآن وفي الصيام وفي الصلاة وغير ذلك يقول إنما يجيء ثواب القرآن وثواب الصيام وثواب ذلك العمل كله. قلت إذ القرآن كلام الله وكلامه صفة من صفاته سبحانه وتعالى فلا شبهة في هذا الحديث وأمثاله للجهمية والمعتزلة الذين قالوا بخلق القرآن. فالمعتزلة والجهمية استدلوا أو تشبثوا بمثل هذه الأحاديث بهذا وبأمثاله فقالوا بخلق القرآن ومن شبهاتهم هذه الآية أو هذا هذه الزيادة والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين تقدس الله عند ساق العرش، قالوا هذا يدل على أنها مخلوقة لها لسان ولها شفتان، وهكذا البقرة وعلى عمران تأتيان تحاجان عن صاحبهما، وأيضا يستدل من ونفخت فيهم الروحي قالوا جبريل مخلوق ونفخت فيهم الروحي. والجواب على هذه الأحاديث ما قرأنا من كلام الترمذي وكلام غيره من أن الله عز وجل يجسد ثواب القراءة، وهكذا الإيمان بالقرآن وبآياته وسوره فيحاج عن صاحبه ويذكر به. كما أن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله تذكر بصاحبها عند العرش كما في الحديث، كذلك هذه الآية تقدس الله وتنزهه والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش، أؤمن بذلك تنزهه. وتذكر بمن آمن بها وقرأها. وقوله ونفخت فيه من روحي أي أن جبريل كان بكن وليس جبريل هو كن، أي أن الله أمر جبريل أن ينفخ، فكان عيسى بكن وليس بكن، وليس أي قالوا فعيسى روح الله ونفخت فيه من روحي من ضمن الأرواح التي خلقها لا أنها صفة من صفاته، فكان عيسى بكن وليس عيسى هو كن. قال الشارع رحمه الله ولا غرو، فقد اشتملت هذه الآية العظيمة من أسماء الرب وصفاته على ما لم تشتمل عليه آيات أخرى، فكانت أفضل آيات القرآن، كما أن الفاتحة أفضل سور القرآن. فقد أخبر الله فيها عن نفسه بأنه المتوحد في إلهيته الذي لا تنبغي العبادة بجميع أنواعها وسائر صورها إلا له، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثم أردف قضية التوحيد بما يشهد لها من ذكر خصائصه وصفاته الكاملة، فذكر أنه الحي الذي له كمال الحياة لأن حياته من لوازم ذاته فهي أزلية أبدية، وحياته أيضا لم تسبق بعدم ولم يلحقها فناء بخلاف حياة غير المخلوقين. وكمال حياته يستلزم ثبوت جميع صفات الكمال الذاتية له، يستلزم ثبوت جميع صفات الكمال الذاتية له من العزة والقدرة والعلم والحكمة والسمع والبصر والإرادة والمشيئة وغيرها. والأشاعرة أثبتوا صفة الحياة والسمع والبصر، وهكذا العلم قالوا لأن الحي يلزم أن يكون كذلك سميعاً بصيراً وحياً، قالوا لأن العقل دل على هذه الصفات التي أثبتوها وهي سبع ونفوا ما عداها بزعم أن العقل لا يدل عليها. وأخطأوا في ذلك، والعقل يدل على ما دل عليه النقل، العقل الصريح يدل على ما دل عليه النقل الصحيح، هذا يدل على سقم عقولهم. قال إذ لا يتخلف عن شيء منها إلا لنقص، أي هذه الصفات التي ذكرها، العزة والقدرة والعلم والحكمة والسمع والبصر والإرادة والمشيئة وغيرها، إذ لا يتخلف شيء منها إلا لنقص في الحياة. فالكمال في الحياة يتبعه الكمال في سائر الصفات اللازمة للحي، الصفة اللازمة التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، هم يعبر عنها بالصفة الذاتية خلاف الفعلية متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى. ثم قرن ذلك باسمه القيوم، الحي القيوم، ومعناه الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع خلقه غنى مطلقا لا تشبه شائبة حاجة أصلا، لأنه غنى ذاتي، وبه قامت الموجودات كل وبه قامت الموجودات كلها، فهي فقيرة إليه فقرا ذاتيا بحيث لا تستغني عنه لحظة، لا تستغني عنه طرفة عين. فهو الذي ابتدأ إيجادها على هذا النحو من الأحكام والإتقان، وهو الذي يدبر أمورها ويمدها بكل ما تحتاج إليه في بقائها وفي بلوغ الكمال الذي قدره لها. فالله خلق الخلق وأعده وأمده بكل نعمة وخير، وهو الذي يرزق سائر المخلوقات، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فهو القائم بنفسه المقيم لغيره، القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره. فهذا الاسم متضمن لجميع صفات الكمال الفعلية، القيوم كونه يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل وهكذا، يعطي يمنع حكمة، فهو متضمن لجميع صفات الكمال الفعلية، كما أن اسمه الحي متضمن لجميع صفات الكمال الذاتية. ولهذا ورد أن الحي القيوم هما اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وهذا الحديث ثابت وسيأتي بيانه. وأيضا جاء من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند الإمام الحاكم، وجاء عند أبي داود عن ابن بولان، الظاهر زيد بن بولان، وفيه كلام خلاف حديث ابن مسعود حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا حطت خطاياه وإن كان فارا من الزحف. قال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم حطت خطاياه وإن كان فارا من الزحف. هذا الحديث من الأدلة على فضل هذا الاسم الحي القيوم، وأنهما الاسم الأعظم كما ذكرها هنا، تستغفر الله وتستشفع بهذا أو تتوسل بهذا الاسم العظيم والأعظم. وقد جاء خلاف في بيان اسم الله الأعظم كما سيأتي بيانه. وهذا الحديث الذي أشار إليه الشارح أن الاسم الأعظم الحي القيوم من سأل به أعطي ومن دعا به أجيب، حديث ثابت، حديث صحيح لغيره، جاء عن أبي أمامة وأسماء بنت يزيد، وحديث أبي أمامة، أما حديث أبي أمامة فأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار، والطبراني في مسند الشاميين، في مسند الشاميين، والحاكم وابن مردوي كما في تفسير ابن كثير وغيرهم من طريق جماعة. عن الوليد بن مسلم قال: حدثنا عبد الله بن العلاء بن الزبير بن زبر أنه سمع القاسم بن القاسم أبا عبد الرحمن يحدث عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في سور ثلاث: البقرة وآل عمران طه. البقرة في آية الكرسي، وآل عمران في أولها: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وطه في وسطها: وعنت الوجوه الحي القيوم. وهذا إسناد حسن، فالوليد بن مسلم وعبد الله بن العلاء ثقتان، إلا أن الأول كثير التدليس والتسوية، وقد أمن من ذلك بتصريحه بالسماع من شيخي وشيخ شيخي. وهذا هو الصحيح، أن الذي يدلس تدليس التسوية لابد أن يصرح من شيخي وشيخ شيخي، ومنهم من يقول يكفي أن يصرح من شيخي، والصحيح الأول، لأنه قد يسقط ضعيف بين ثقتين ولو يعني في عالم يعني في رتبة شيخ شيخ. قال: ورواه الفريابي في ضياء القرآن. فقال: حدثنا عبد الله بن إبراهيم قال: أخبرنا الوليد بن مسلم قال: أخبرنا عبد الله بن العلاء قال: حدثني القاسم من قوله، قول القاسم، لا أنه عن أبي أمامة مرفوعا. وعبد الله بن إبراهيم ثقة ثبت المتقن، فيحمل على وجهين، والله أعلم أن جاء هذا، على أن الوليد قد توبع على الرفع بن عمرو بن أبي سلمة أبي حفص عند ابن معين في التاريخ والحاكم، وعمر ممن يعتبر به، وقد رواه عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي عنه عن عبد الله بن العلاء عن القاسم من قوله، كما عند ابن ماجه والفريابي في فضائل القرآن. قال الحكم في المستدرك: هذا لا يعلل حديث الوليد بن مسلم، فإن الوليد أحفظ وأتقن وأعرف بحديث بلده، وهو شامي، وقوي الشامي. انتهى المراد. والقاسم بن عبد الرحمن الدمشقي صاحب أبي أمامة، وثقه الجماعة من الأئمة، وتكلم فيه بعضهم بأنه منكر الحديث، وذكر البخاري وابن أبي حاتم وابن معين ما يفيد أن هذه النكارة من قبل من يروي عنه من الضعفاء لا من قبله. أما رواية الثقات عنه فمستقيمة كما في تهذيب التهذيب. وقال الحافظ الذهبي في الكاشف عنه فيه صد، وقال الحافظ الذهبي في الكاشف عنه فيه صدوق، وقال الحافظ في التقريب صدوق يغرب كثيرا. قلت: فأقل الأحوال أن يكون حسنا إن لم يكن ثقة، والله أعلم. فالقاسم بن عبد الرحمن صاحب أبي أمامة حسن الحديث. وعلى من لا يرى تحسين حديثه فالحديث يحسن بشاهده، أي حديث أسماء بنت يزيد الذي رواه ابن ماجه والطحاوي في مشكل الآثار والطبراني والبيهقي في الأسماء والصفات وغيرهم، من طرق عن أبي حفص عمرو بن أبي سلمة الدمشقي قال: حدثني عيسى بن موسى أنه سمع غيلان بن أنس يحدث عن القاسم به. وعمر ضعيف كما تقدم، وعيسى بن موسى ثقة، وغيلان مقبول كما في التقريب، يعني إن توبع وإلا بلين. وقد بين بعض رواة الحديث هذا الاسم من هذه السور، منهم عمرو بن أبي سلمة، أي بين هذه الآيات المذكور فيها هذا الاسم العظيم، بأنه في البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي طه: وعنت الوجوه للحي القيوم. وقد جاء بيان بعضها في حديث أسماء. حديث أسماء رواه جمع منهم أبو داود والترمذي وابن ماجه والطحاوي وابن أبي شيبة، رواه الحديث من طرق عن عبيد الله ابن أبي زياد القداح عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسم الله الأعظم في هذين الآيتين: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وفاتحة سورة آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. سنده ضعيف، فعبيد الله القداح وشهر بن حجر ضعيفان لكن يشهد له ما قبله، إلا أن الآية الأولى وهي قوله تعالى وإلهكم إله واحد أي لم تذكر هنا وإنما ذكرت في الذي قبله. فالخلاصة أن حديث أبي أمامة حسن، وأن حديث أسماء فيه ضعف منجبر، والحديث والحديثان بمجموعهما صحيح لغيره، والحديث يعني من هذين الوجهين من طريق أبي أمامة وهكذا أيضا أسماء صحيح لغيره حديث ثابت، وأن الحي القيوم وأن الاسم الأعظم في هذه السور الثلاث في البقرة وآل عمران طه، قد جاء بيان ذلك من بعض رواة الحديث أنه الحي القيوم. قلت وقد جاء ذكر اسم الله الأعظم في حديث أنس رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، رواه ابن ماجه وأبو داود والنسائي وغيره، وقد ذكره شيخنا مقبل رحمه الله في الجامع الصحيح من ابن ماجه وحسنه. وحديث بريدة ابن الحصيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم. وفي بعض طرقه لقد سأل الله باسمه الأعظم، وقد صحه شيخنا في الصحيح المسلم. قال المنذري في مختصر أبي داود وقال شيخنا الحافظ أبو الحسن المقدسي وهو إسناد لا مطعن فيه، ولا أعلم أنه روي في هذا الباب حديث أجود إسنادا منه، وهو يدل على بطلان مذهب من ذهب إلى نفي القول بأن لله تعالى اسما هو الاسم الأعظم. نستفيد أن بعضهم نفى أن يكون لله اسما يقال له الاسم الأعظم، وهذه الأحاديث رد عليه. وقد اختلف أهل العلم في تعيين الاسم الأعظم إلى أقوال كثيرة، أحسن من استوعبها فيما وقفت عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري عند شرحه لحديث أبي هريرة إن لله 99 اسما، فقال وجملة ما وقفت عليه من ذلك 14 قولا، فذكرها بعضها عليها دليل وبعضها ليس عليها دليل. قال الشوكاني في تحفة الذاكرين شرح عدة الحسن الحصين والحسن الحصين هو ابن جزري محمد بن محمد بن محمد بن يوسف الجزري الشافعي، وهو في القراءة أشهر من غيره، يعني أشهر من الحديث. شرح كتابه له كتاب الحسن الحصين في الأذكار، ثم اختصره في عدة الحسن الحصين، والشوكاني شرح المختصر، خرج وشرح خرج الأحاديث حققها وشرح. قال الشوكاني في تحفة الذاكرين: وقد اختلف صفحة 52، وقد اختلف في تعيين الاسم الأعظم على نحو 40 قولا، زاد على ما ذكر الحافظ. قد أفردها السيوطي بالتصنيف، قال ابن حجر: وأرجحها من حيث السند الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، حديث بريدة. وقال المصنف رحمه الله، وقال المصنف رحمه الله في شرحه: ماذا نحن لا نزل في كلام الشوكاني، وكأنه يريد ابن الجزري. وقال المصنف رحمه الله في شرحه: وعندي أن الاسم الأعظم لا إله إلا هو الحي القيوم. قال المصنف رحمه الله في شرحه: وعندي أن الاسم الأعظم لا إله إلا هو الحي القيوم. وذكر ابن القيم في الهدي أنه الحي القيوم، فينظر في وجه ذلك، وجه ذلك وروده في هذه الأحاديث الحي القيوم. وذهب كثير من أهل العلم إلى أن الاسم الأعظم الله، الله، قالوا لأن هذا الاسم مذكور في هذه الأحاديث كلها. والأحوط للإنسان والداعي أن يتحرى هذه الصيغ الواردة في الأحاديث، فإذا تحرى هذه الصيغ الحي القيوم وهكذا لا إله إلا، يعني ما جاء في حديث بريدة اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يكن له كفوا أحد، وكذلك ما جاء في حديث أنس اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام، يكون قد أصاب الاسم الأعظم وهكذا الحي القيوم أصاب الاسم الأعظم. فينبغي أن يحافظ على هذه الصيغة المنصوص عليها في الأحاديث. والذي قال بأنه الحي القيوم قوله قوي لهذه الأحاديث، جاء في حديث أسماء وأيضا أسماء يعني أبي أمامة، لكن أيضا يؤخذ بقية الصيغ، وجاء في الحديث الآخر ألظوا بهذا الجلال والإكرام، هذا الحديث ثابت في الصحيح المسند، ومعنى ألظوا بهذا الجلال والإكرام أي الزموا في دعائكم قولكم يا ذا الجلال والإكرام، ألظوا أي الزموا في دعائكم أن تقولوا يا ذا الجلال والإكرام، إذا تقول يا ذا الجلال والإكرام هذا من أسباب استجابة الدعاء. وهذا الحديث أي حديث أبي أمامة وهكذا حديث أسماء من الأدلة على فضل هذه الآية، وهذا أيضا ضمن الأحاديث الكثيرة التي تدل على فضلها وأنها أعظم آية، وفي حديث أبي في كتاب الله واشتملت على الاسم الأعظم. استفدنا بارك الله فيكم في هذا الدرس، يعني قبل هذه السورة وأنها أفضل آية، وأن لها لسانا وشفتين تقدس الله عند ساق العرش، وأيضا اشتملت على ما ذكر في حديث أبي أمامة وأسماء أنه الاسم الأعظم لا تأخذ سنة ولا نوم، وهناك صيغ أخرى أيضا في الاسم الأعظم، وأنها اشتملت على اسم الله الحي الذي مرد الأسماء أو الصفات الذاتية إليه، الصفات الذاتية، وهكذا القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره، ومرد بقية الصفات الفعلية إليه حي القيوم، وهذا فضل عظيم، وهناك فضائل أخرى. وأيضا من فضائلها ما ذكر عند البخاري تعليقا ووصله النسائي والإسماعيلي وأبو نعيم من حديث أبي هريرة حين كلفه النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرس مال الصدقة، فجاء رجل كبير في السن شائب يعني شيطان بصورة، فجعل يحرم مال الصدقة، فأخذه أبو هريرة وأراد أن يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال دعني فإني محتاج وذو عيال، فحل سبيله. وفي اليوم الثاني كذلك حل سبيله، وفي اليوم الثالث رآه يأخذ مال الصدقة فقال والله لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزعم أنك لا تعود تعود؟ فقال إني أعلمك يعني كلمات أو آية لو كلمات لو قرأتها عند نومك لا يقربك شيطان ولا يزال عليك من الله ظهير حتى تصبح، أو حافظ حتى تصبح. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم إلى آخر الآية. فأصبح أبو هريرة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد أخبره قبل ذلك، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع كاسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال زعم أنه علمني كلمات إن قرأتهن عند النوم لا يقربني شيطان ولا يزال علي من الله حافظ حتى أصبح. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقرأ الآية قال صدقك وهو كذوب، أتدري من تخاطب منذ ثلاث؟ ذاك شيطان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا من فضائلها أنها تقرأ عند النوم، وأن من قرأها متدبرا مؤمنا موقنا لا يقربه شيطان ولا يزال عليه من الله حافظ. كيف نجمع بين هذا الحديث وبين الأحاديث الأخرى وما جاء في بعض الأحاديث أن من نام بال الشيطان في أذنيه؟ هو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل بات حتى أصبح، فقال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه لم يصلي حتى أصبح. وهكذا جاء في الحديث الآخر أن الشيطان يعقد على قافية أحدكم، حديث أبي هريرة، يعقد على قافية أحدكم ثلاث عقد ويقول عليك ليل طويل فارقد، يضرب على كل عقدة ويقول عليك ليل طويل فارقد، قال فإن قام وذكر الله انحلت عقدة، وإن توضأ انحلت عقدة، وإن صلى انحلت العقد كلها وأصبح طيبا نشيطا، طيب النفس نشيطا، وإن لم يفعل أصبح خبيث النفس كسلان. وهكذا أيضا جاء أن الشيطان يبيت على خيشوم الإنسان. كيف الجمع بين هذه الحديث التي فيها أنه يبول في الأذن ويبيت على الخيشوم وكذلك يعقد على قافية النائم؟ الجمع أن من قرأها مؤمنا موقنا لا يقربه الشيطان، ومن لم يفعل يحصل له ما ذكر في تلك الأحاديث أو في بعضها ففيه الحث على قراءتها عند النوم مع الإيمان والإيقان. وبعضهم قد يقرأها وهو ضعيف الإيمان وضعيف الإيقان فلا يحصل له المقصود، لا لأنها لا تدفع عنه الشيطان عند نومه، ولكن لضعف في إيمانه وإيقانه. الله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. هذه الفائدة، هذه فائدة عن محجن ابن الأذرع رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا هو برجل قد قضى صلاته وهو يشهد ويقول وهو يتشهد ويقول اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له قد غفر له قد غفر له. صح الوادي الفائدة. طيب جزاكم الله خير. هذه فائدة وفيه فضل ذلك الدعاء والأحد الصمد أيضا والحمد لله. جزاكم الله خير.
حديث
أبا هريرة الذي لا يسأل صحيح عن غيره. الصحيحين وفي غيرهما.